بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى المحاضرة أو المجلس الأول من مجالس هذه الدورة فيما يخص قواعد في المنهج وآداب طالب العلم. فأحمد الله جل وعلا وأشكره أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على توفيقه ومنته سبحانه وتعالى في إقامة مثل هذه المجالس العلمية والدروس الشرعية، والتي تعود بإذن الله تعالى على الملقي وعلى المتلقي بالفائدة بحول الله تعالى وقوته. ولا يخفاكم بأن موضوع نصيبي من هذه الدورة فيما يتعلق بقواعد في المنهج وآداب طالب العلم، وهذا العنوان كما لا يخفى عليكم عنوان واسع وعريض، ولذلك من الصعوبة بمكان أن يحيط الإنسان بجميع قواعد الدين وكذلك فيما يتعلق بآداب طلاب العلم، إلا أنني سأحاول لملمة هذا الأمر وجعله في فروع ومسائل وفي قواعد جزئية بغية إيصال الفكرة من هذا العنوان ومن هذا الموضوع. وقواعد جمع قاعدة، وقاعدة القاعدة هي القضية الكلية التي تندرج تحتها جزئياتها، ولذلك القواعد هذه جمع مفردها قاعدة، وهي القضية أو القضايا الجزئية التي تندرج تحتها جزئياتها. والقواعد هذه على حسب كل فن، هناك قواعد في اللغة، هناك قواعد في العقيدة، هناك قواعد في السيرة، قواعد في التفسير، قواعد في الفقه، قواعد كثيرة. لكن هنا قال قواعد في المنهج. المنهج والمنهاج معناها الطريق، المنهج والمنهاج معناه الطريق. وأيضا المنهج له معاني متعددة ومتنوعة على حسب السياق، على حسب السياق. ولذلك يمكن أن نقول بأن المنهج هناك منهج عام ومنهج خاص. المنهج العام هو الطريق الموصل إلى الشيء، وأي شيء نقول على حسب السياق المراد بحثه مثلا أو الكلام فيه. أما المعنى الخاص فالمقصود بالمنهج المنهج الشرعي، ودائما يطلق المنهج خاصة في حديث طلاب العلم وفيما يكتب في كتب الشريعة المقصود فيه المنهج الشرعي، المنهج الشرعي. إذن الآن اتضحت لنا بعض المعالم لهذا الموضوع، قواعد في المنهج. إذن عندنا قضايا كلية، عندنا دساتير كلية، عندنا كليات فيما يتعلق بالمنهج الشرعي، المنهج الشرعي. وإذا أردنا أن نستخلص تعريفا للقواعد في المنهج فيمكن أن نقول المنهج هو الطريق الواضح الذي كان عليه المسلمون الأولون عقيدة وشريعة وسلوكا وأخلاقا، هذا الذي يجمع المنهج. والمعنى أن نكون على المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، وكذلك ما كان عليه القرون المفضلة الثلاثة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخيرية. إذن تعريف المنهج أو قواعد في المنهج، نقول هي القضايا الكلية الواضحة البينة والتي كان عليها الأولون من المسلمين عقيدة وشريعة وسلوكا وأخلاقا وآدابا، هذا هو المعنى المراد من هذا الموضوع. وبالنسبة لأهمية هذا الموضوع، أهمية هذا الموضوع تكمن في أن المسلم مطالب بأن يكون على المنهاج الصحيح وعلى الصراط المستقيم وعلى الطريق القويم، ولذلك الله عز وجل أمرنا بذلك. قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت. وقال جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك. قال جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال جل وعلا: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. قال جل الآيات كثيرة في هذا، المقصود من ذلك ما هو؟ أن الله تعالى أمرنا بأن نكون على هذا المنهاج. إذن لابد للمسلم أن يعلم بأن معرفة المنهاج الصحيح فرض لازم عليه وحتم واجب. لماذا؟ حتى لا يضيع، وحتى لا تزل قدمه أو يضل فهمه، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة: يا رسول الله، من هي؟ يعني الناجية. قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. لاحظ فقه الصحابة رضي الله عنهم، سألوا عن الناجية حتى يعتصموا بها. وهذا يؤكد ما قلت قبل قليل بأن معرفة الحق ومعرفة الطريق الواضح هذا من أهم المهمات ومن أفرض الفرائض ومن أوجب الواجبات على المسلم. لأن كثيرا من الناس لما تساهلوا في فقه هذا الأمر زلت أقدامهم وتخطفتهم الشبهات، وربما والعياذ بالله سلكوا مسالك خطيرة جدا، سواء في الجانب العقدي أو في الجانب العبادي أو في الجانب الأخلاقي والسلوكي. ولأجل هذا نجد أهل العلم يعتنون بمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. لماذا؟ حتى يعتصموا بهذا المنهج الذي أمر الله جل وعلا به وأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا تكمن أهمية معرفة هذه القواعد. والقواعد هذه بارك الله فيكم، يعني لو أننا أردنا أن نتكلم على كل قاعدة بإسهاب لاستغرقت مجلسا كاملا أو مجلسين. ولذلك أنا سأحاول جهدي أن أقتضب الكلام على كل قاعدة من قواعد المنهج، وأستدل لها بما يفتح الله عز وجل متبرئا من حولي وقوتي. وطالب العلم هنا هو الذي يذاكر هذه القاعدة ويراجع هذه القاعدة، ولا بد عليه من فهمها فهما صحيحا. وحتى لا أطيل، لأننا نحن يعني مجلسنا بعد العشاء ونريد أن نضبط الوقت، أبدأ بالقاعدة الأولى. القاعدة الأولى أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده ولم يرتضي دينا سواه. ولذلك هذا الإسلام الذي من الله عز وجل علينا به هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، وبعث به أنبياءه، وأنزل بخصوصه كتبه سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقول الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والمتأمل في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجدهم أنهم جاءوا بدين الإسلام ولم يأتوا بدين سواه. قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ما هو الدين الذي أمر الله تعالى بإقامته وبعث به جميع أنبيائه ورسله؟ إنه دين الإسلام. ولذلك قال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، كان حنيفا مسلما. ويعقوب عليه السلام في آخر حياته وصى أولاده فقال ووصى بها ووصى، يقول جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. وقال جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول يوسف عليه الصلاة والسلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ويقول موسى عليه الصلاة والسلام: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ويقول جل وعلا: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لفي قصة قوم لوط. ولذلك هذا الدين، الدين العظيم دين الإسلام، هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا فلا دين إلا دين الإسلام. والله جل وعلا يعطي هذا الدين من أحبه. قال الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وجاء في الحديث الذي في السنن بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. وفي لفظ: إن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. بمعنى أن دين الإسلام لا يعطيه الله عز وجل إلا من سبقت له عند الله الحسنى، من أحبه الله جل وعلا. هذه القاعدة العظيمة تشير إلى أن من وفقه الله عز وجل لدين الإسلام فالواجب عليه أن يحافظ على هذه النعمة العظيمة من جانبين: من جانب الوجود ومن جانب العدم. أما من جانب الوجود فيأتي بكل ما فرضه الله عز وجل في كتابه وما فرضه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، بمعنى يقيم الدين: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومن حيث العدم يحسم كل ذريعة ويسد كل وسيلة تؤثر على هذا الدين العظيم الذي وفق الله عز وجل إليه عبده، فيبتعد عن كل ما يضر بدينه سواء ضررا كليا أو ضررا جزئيا، يسد باب الشهوات وباب الشبهات ويحسم كل الذرائع ويسد كل الطرق أيضا التي تؤدي إلى الإخلال بدين الإسلام. لأن الإنسان ليس بينه وبين الله نسب، يعني ليس بيننا وبين الله نسب وقرابة حتى يعطينا الإسلام. أعطانا الله جل وعلا الإسلام وأمرنا بالثبات عليه. ولذلك هذه قاعدة من أهم القواعد التي يجب أن يعتصم فيها المسلم، وهي قاعدة أن الدين الذي ارتضاه الله عز وجل هو هذا الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء وجميع المرسلين. القاعدة الثانية أن دين الإسلام مبني على أصلين عظيمين: لا ينفكان، أصلين عظيمين لا ينفكان أبدا. الأصل الأول الإخلاص لله عز وجل، والأصل الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأصل الأول فهو أصل قلبي، الإخلاص لله عز وجل، بمعنى أن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، لأن ضد الإخلاص الشرك، ضد الإخلاص الشرك. ولذلك المشرك لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وجاءت هذه الآية في مقامين في سورة النساء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. إذن الأصل الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يكون عملك خالصا لله. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآيات في هذا كثيرة جدا. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي لفظ: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا هو الإخلاص، بأن تبتغي بعملك وجه الله سبحانه وتعالى. وهل يكفي الإخلاص من دون متابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب لا، وهو الأصل الثاني. لا بد أن يكون عملك فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك دين الإسلام لا يقوم إلا على هذين الأصلين. فالله جل وعلا أمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر بمتابعته، ونهى عن معصيته. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. وقال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولذلك الله عز وجل أنزل القرآن وكفل بيانه ووكل بيانه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. ولذلك القرآن منه ما هو ظاهر البيان، ومنه ما هو موكول إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا: أيكم أحسن عملا. هذه الآية وقف عندها الفضيل بن عياض، هذا العالم الجليل من علماء السلف، وقف عند هذه الآية فقال: أيكم أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. فقيل له: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبله الله، وإن كان صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن خالصا لا يقبله الله، حتى يكون خالصا لله صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا يمكن أبدا أن يصح إسلام أحد لا يأخذ بالأصل الثاني، ولا يصح إسلام أحد أبدا أن يقتصر على الأصل الأول دون الثاني، أو أن يقتصر على الأصل الثاني دون الأول، فإن هذين الأصلين بهما يصح إسلام الإنسان. والله جل وعلا جعل هذا الوحي هو حياة القلوب، قال سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والله جل وعلا أمر بأن لا يتخير الإنسان بين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وبين جل وعلا أن كل من ناكف رسوله أو أنه لم يستجب له، أن الله تعالى يحول بينه وبين قلبه والعياذ بالله. وإذا حال الله بين الإنسان وبين قلبه فقد حكم عليه بالهلاك. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ولذلك طاعة النبي عليه الصلاة والسلام من طاعة الله جل وعلا، هذه قاعدة من أهم القواعد التي يجب على المسلم أن يعتصم بها، وهي أن دين الإسلام يقوم على هذين الأصلين. القاعدة الثالثة: أن القرآن والسنة يفهمان بفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم اصطفاء من الله عز وجل، فكما أن الله تعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لرسالته ولنبوته، كذلك اصطفى له أصحابا وهم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ويقول جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال أهل العلم: سبيل المسلمين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى بمراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم فوق من جاء بعدهم في كل شيء، فوق من جاء بعدهم في كل شيء، في الفهم وفي الحكم وفي كل شيء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ليس في الأمة كالصحابة بالفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم نظر الله كما قال ابن مسعود نظر الله تعالى في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاختاره لرسالته، ووجد أطهر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته فاعرف لهم قدرهم أو حقهم. ولذلك قال بعض السلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كالإخاذة، والإخاذة غدير الماء، والإخاذة تروي الرجل وتروي الرجلان، ولو نزل بها أهل الأرض لأصدرتهم. هؤلاء الصحابة أمنهم الله على دينه وشرعه، نقلوا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والواجب على كل مسلم أن يلتزم بهذه القاعدة، وهي أن القرآن والسنة يفهمان بفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تتبع المتشابه حينما تلا قول الله عز وجل كما في حديث عائشة في الصحيحين: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد حذر من هؤلاء الذين يتتبعون المتشابه، قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. حذر منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين ينزعون إلى تفسير القرآن وتأويل السنة على غير منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والمتأمل في كل من اعتنى بآثار الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن أخذ عن الصحابة ككبار التابعين وجد بأنه يسعى إلى تحقيق اجتماع الأمة بقدر كبير، لأن الناس إذا نقلتهم إلى العصر الذهبي عصر الصحابة وكبار التابعين تحقق اجتماع بقدر كبير، لأنه هو كان عصر الاجتماع. وإذا ابتعدوا عن هذه الفترة الزمنية توسع الخلاف وتعددت السبل. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو بعد ذلك الكذب، عافانا الله وإياكم. ولا يفهم من هذا أنه ما يؤخذ من العلماء الذين جاءوا بعد ذلك بقرون أبدا، وإنما ينظر في هؤلاء العلماء من ينظر إليهم في مسائل التلقي والاستدلال والفهم. فإذا كانوا على هذا المسلك وعلى هذا الطريق فهم على الجادة بإذن الله جل وعلا. الذين ينزعون إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ينزعون إلى فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. القاعدة الرابعة من قواعد المنهج ما يتعلق بأن الشريعة جاءت باعتبار صريح المعقول إذا توافق مع صحيح المنقول. الشريعة جاءت باعتبار صريح المعقول إذا جاءت بجعل صريح المعقول يتوافق مع صحيح المنقول. فهناك قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة أن صريح المعقول لا يمكن أبدا أن يتعارض مع صحيح المنقول. ولذلك الأشياء على قسمين مرجعها إلى العقل، وهي ما يتعلق بأمور الدنيا من العلوم الدنيوية كالصناعات مثلا أو التجارات أو مثلا الحسابات والرياضيات، وهذه المسائل التي مرجعها إلى العقل حتى فيما يتعلق بالزراعة والصناعة والتجارة والفلك مثلا والفضاء والبناء مثلا والطرق وغير ذلك، وهذا كله مرجعه إلى العقل. ولذلك الله عز وجل أكثر في كتابه من ذكر العقل وامتدح العقلاء، قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. والآيات في هذا كثيرة. امتدح الله أولي الألباب، ذوي الحجة، أصحاب الحجر العقل، أصحاب الفهم، أولي الألباب، أولي الألباب، هذا كله جاء امتداحه في كتاب الله. لذلك الله عز وجل دعا إلى إعمال العقل. قال سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا. قال سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وعندنا مسائل الفقه غالبها مبني على الأدلة الظنية التي هي القياس وأدلة القياس، وهذا فيه إعمال للعقل. وقد قدمت هذا حتى لا يفهم مغالط بأن دين الإسلام يرفض العقل، وهذا تجني على الشريعة. دين الإسلام يرفض أن يتدخل العقل فيما هو من أمور الغيب أو القطعيات من أمور الدين. ولذلك المسلم يسلم إذا ورد النص، يستسلم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عارض العقل النص يقدم ماذا؟ النص، لأن النص من الله عز وجل سواء كان كتابا أو سنة. فما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو وحي من الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة. والله جل وعلا يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. الآيات. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قل جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والمعنى بأن القاعدة الشرعية أن صحيح المنقول لا يمكن أبدا أن يتعارض مع صريح المعقول، وإذا تعارض صحيح المنقول مع وإذا تعارض المنقول مع المعقول فإما أن يكون الخلل في فهم صاحب هذا العقل، والعقل مخلوق، أو يكون في أن النص لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك العلماء علماء الحديث ذكروا قاعدة في معرفة الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي اختلقها بعض الأفاكين الوضاعين، وعرفوا كذبها من دون البحث عن أسانيدها أو إضاعة الوقت في معرفتها، لأنها تصادم العقل الصريح، ويعرفون منشأ هذه الأحاديث. والمعنى بأن المسلم يجب عليه أن يستسلم للنص. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى بأمور تحير العقول، ولكن العقول لا تحيلها، ما تحيلها، وإنما تحير العقول. فما كان من الصحابة الكرام رضي الله عنهم إلا الاستسلام التام لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والإيمان بالغيب الاستسلام لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام بما جاء في القرآن والسنة مما يحير العقول، هذا هو الإيمان بالغيب. وكذلك الأمور التي فيها أحكام من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يستسلم فيها وأن لا يماحك وأن لا يتفذلك أو يتشاطر ويحاول أن يلتف على النص في الصحيحين. أن امرأة جاء في الصحيحين أن امرأتين من هذيل ضربت إحداهما الأخرى على حجر ضربت إحداهما الأخرى بحجر على بطنها وكانت حاملا فألقت الجنين وماتت، فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضى بغرة عبد أو أمة للجنين وبالدية لهذه المرأة على عاقلتها. فقام رجل يقال له حمل ابن النابغة الهذلي من هذه القبيلة، فقال كيف أغرم وهو ولي لأحد المرأتين، قال كيف أغرم من لم يشرب ولم يأكل ولم ينطق ولم يستهل، وهذا كله طل يعني هدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من إخوان الكهان. لماذا؟ لأنه عارض الشرع بعقله، يقول أنا كيف الآن أدفع دية لهذا الجنين وندفع أيضا دية لهذه المرأة. ثم سجع أتى بكلام مسجوع عارض فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام بعقله، حكم عقله وصادم شرع الله سبحانه وتعالى. كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا استهل ولا صرخ؟ إنما هذا هدر يعني. فقال إن هذا من إخوان الكهان، هذا من إخوان الكهان. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأمور عجيبة، ومع ذلك الصحابة رضي الله عنهم ما ثبت عن واحد منهم أنه قال لماذا وكيف وكذا، بل كانوا يستسلمون له حتى في الأمور الدنيوية. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أهل المدينة يؤبرون النخل، تعرفون تأبير النخل، تلقيح النخل، فقال ما هذا الذي تصنعون؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد وعاش في مكة، ومكة ليس فيها يعني مثل المدينة من حيث البساتين والمزارع، فقال ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا نؤبر النخل، قال لا أظنه ينفع، فتركوه فيبس النخل، وفي لفظ شيص التمر، فمر عليهم فقال لماذا تمركم هكذا؟ قالوا يا رسول الله قلت لنا كذا وكذا، قال ما حدثتكم عن الله فخذوه وأنتم أعلم بأمور دنياكم. شوف الصحابة رضي الله عنهم كيف استسلامهم للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي مسائل الدنيا أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا راجع إليكم أنتم، إلى تدبيركم. أما ما حدثتكم به عن الله سواء قرآن ينزل أو حديث منه صلى الله عليه وآله وسلم فيجب الاستسلام له صلى الله وسلم وبارك عليه. ولما هاجر إلى المدينة يقول أحد الصحابة كان لنا عمل فيه نفع، يعني فيه منفعة، فقال فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام عنه، يقول كان يدر علينا أموال لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عنه. يقول فطواعية الله ورسوله أحب إلينا من طواعيتنا لأنفسنا. هذا الاستسلام، ولذلك ما رغبوا بأنفسهم عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم. والإسلام احترم العقل لكنه ما جعل العقل هو الحاكم، وإنما الحاكم والقاضي هو النص، والعقل مجرد شاهد، وللقاضي أن يطرد الشاهد. هل عقول الناس تتساوى؟ الجواب لا، العقول تتفاوت، العقل يمرض ويموت، والعقل يفهم غلط أيضا وخطأ. ولذلك الحاكم والقاضي هو النص، قال الله قال رسوله. وقد ابتليت أمة الإسلام منذ قديم الزمان بمن عارضوا النص بالعقل، حتى فتحوا على أهل على الإسلام وأهله، فتحوا عليهم شرا عظيما. فتجرأ الناس على كتاب الله، وتجرأوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما حكموا عقولهم، فما قبله العقل قبلوه، وما لم يقبله العقل إما أن يردوه، وإما ماذا؟ أن يؤولوه. وقد جاء بعض هؤلاء الذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته إلى بعض علماء اللغة العربية ممن وفقه الله عز وجل للمنهاج الصحيح، يقول له وفي قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله، الله يعرب ماذا؟ ها؟ فاعل، وموسى مفعول به. قال: ألا يجوز أن يكون وجه من اللغة وكلم الله موسى تكليما؟ الجواب: ممكن في اللغة وجه. فقال له: فما تقول في قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فماذا قال هذا المغموس؟ قال: وددت أن أحك هذه الآية من كتاب الله. لماذا؟ لأن عقله ما يتفق مع هذا النص، فحكم العقل، نسأل الله السلام والعافية. والمقصود بأن نصوص القرآن والسنة يقف الإنسان أمامها مستسلما. انظر إلى ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيح، لما كان يفتي بالمتعة، متعة الحج، تعرفون بأن الحج أنساكه ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وكان أبو بكر وعمر يختاران الإفراد، وكان ابن عباس يفتي بالمتعة، فكانوا يجادلونه، يعني طلابه والناس، يقولون بأن أبا بكر وعمر يقولان بالإفراد، وأكثروا عليه وأضجروه أضجروه. ثم فقال كلمته المشهورة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. لو عاش ابن عباس بعد زمانه ورأى أناس ما يقدمون قول أبي بكر وعمر على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يقدمون أناسا يمثلون زبالة الأفكار يقدمونها على قول الله وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونها والله توافق العقل. كيف؟ يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقول أبي بكر وعمر اختاره جمع من العلماء من المذاهب الفقهية، رأوا بأن الإفراد هو الحق. والمسألة ليست محل بحث الآن، ولا ولسنا في صدد بيان الراجح من المرجوح، لكن أقول لكم كيف كان الصحابة يتعاملون. الصحابة رضي الله عنهم أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بعجائب في آخر الزمان، بعجائب. الآن نحن في زماننا الآن نراها واقعا، يحدث الرجل فخذه صوته مثلا، أشياء عجيبة، أشياء عجيبة. ومع ذلك ما ثبت عن واحد منهم أنه قال لماذا وكيف، وعقل ما يقبل مثل هذا. استسلام، لأنهم صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينادونه الصادق المصدوق، الصادق في نفسه المصدق في خبره بما يأتي عن الله عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه. ويأتي بعض الناس الآن إلى بعض الأحاديث في الصحيحين وغيرها ويحاول أن يردها بعقله، يقول العقل ما يصدق هذا. أحاديث كثيرة جدا، أحاديث كثيرة، لكن المؤمن يقف مستسلما لله ومستسلم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يوم القيامة لما يقف النبي عليه الصلاة والسلام على حوضه المورود ينادي أمته لأن ترد حوضه، يداد بينه بين حوضه، يداد أقوام عن حوضه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، فيقال له: ما تدري ما أحدثوا بعدك، ما تدري ما أحدثوا بعدك، مع أنهم جاءوا مع أمته لكن يطردون ويذادون ويبعدون عن حوضه صلى الله عليه وسلم. أما يخاف الإنسان أن يطرد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام بسبب مثل هذه التصرفات؟ يعارض الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعقله ويرده بعقله. ولذلك يعني الإنسان ينبغي له أن يستسلم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آية نقرأها، والله إن الإنسان لا يرتعد وهو يقرأ هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. القاعدة الخامسة، وأنا ذكرت لكم في بداية الدرس لأحتمي بما قلت معتذرا طبعا أن كل قاعدة تحتاج إلى درس كامل ومجلس كامل، لكن يعني ذكرت هذا أذكر أصول فقط. القاعدة الخامسة: أن دين الإسلام جاء بالاجتماع والائتلاف وبذم الفرقة والخلاف. ولذلك الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في وقت الاحتياج غوثا، وفي إبان الاستمطار غيثا، بعثه والناس تفرقوا حذائق وتمزقوا طرائق وذهبوا مذاهب شتى في دينهم وفي دنياهم، فمن الله جل وعلا على هذه الأمة بالاجتماع بعد الفرقة وبالهداية بعد الضلالة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه المنة الدنيوية. أما المنة الدينية: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آيات. هذه النعمة الدينية، فكانوا في أمور دينهم ودنياهم كانوا متفرقين متوزعين متشتتين، فجمعهم الله عز وجل. ولذلك أمر الله جل وعلا بالاعتصام، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإن أهم ما يقوم على مسألة الاجتماع هو هذا الأصل العظيم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله عز وجل. فلقد كان أهل الجاهلية كانوا يرون السمع والطاعة جبن ومذلة وخور، فلما جاء الله بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أبطل هذه العقيدة وأبطل هذا الأصل الذي عليه أهل الجاهلية، والذي جعلهم في حالة مزرية من التخلف ومن الجهل ومن التوزع والتفرق، فجمعهم الله عز وجل. ولذلك هذا أصل من الأصول العظيمة التي جاء بها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد حكى الإجماع على وجوب طاعة ولاة الأمور في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، ولو كانوا عصاة فساقا ظلمة، حكى الإجماع على هذا جمع من أهل العلم، وهو المتقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة. خالفهم في ذلك الوعيدية الذين يرون شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة والخروج على ولاة الأمور. والأدلة على هذا كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد كان هذا متقررا حتى عند الأمم في شرائع الأمم السابقة، يرون بأنه لا يمكن أن يحافظ على دين ولا على دنيا إلا بولي الأمر السلطان الحاكم. يقول جل وعلا: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن تولي الآيات. فهم تقرر عندهم بأنه لا يمكن أن يقام دين ولا دنيا إلا بوجود ولي الأمر. ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من الوصية بطاعة ولاة الأمور. والسبب في ذلك ما كانت عليه العرب وغير العرب أيضا من عدم اعتبار هذا الأصل، عدم اعتبار هذا الأصل. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم قال: يا رسول الله، وقد سأله قال: لا نسألك عن من اتقى، وإنما نسألك عن من فعل وفعل، يعني من ولاة الأمور. قال له: اسمع وأطع. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون بعد أثرة. عندنا استئثار، عندنا إيثار، وعندنا أثرة. الإيثار محمود. قال جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما الأثرة الاستئثار فهو مذموم، بمعنى أخذ يعني ما هو حق للآخرين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أدوا الحق الذي لهم واسألوا الله حقكم. أدوا الحق الذي لهم، لا يجوز لك أن تخون أو تغدر، أما حقك المسلوب والمأخوذ فاسأل الله عز وجل، اسأل الله أن يعطيك أو أن يعوضك. أدوا الحق الذي لهم واسألوا الله حقكم. والله عز وجل قد يعطيك ما لو جمعت لك أموال الدنيا كلها لا تتساوى شيء أمام عطاء الله عز وجل. ولذلك من أعظم البلايا على أمة الإسلام النوابت هؤلاء الذين ظهروا في عصر الصحابة، الخوارج الذين قاموا على عمر، قاموا على عثمان وقتلوه، وقاموا على علي وقتلوه، لأنهم عصوا الله ورسوله. والخوارج لم يرضوا عن الله، ولم يرضوا عن رسول الله، ولم يرضوا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من أهم القواعد في منهج أهل السنة والجماعة هذا الأصل الذي هو طاعة ولاة الأمور، لأن بطاعتهم تقوم مصالح الدين والدنيا. وأما إذا أخل الناس بهذا الأصل ذهب دينهم وذهبت دنياهم. والمستقرئ للتاريخ والمستنطق للواقع يعلم هذا جيدا، ويعلم فضل أهل السنة والجماعة وعلماء أهل السنة والجماعة في تقرير هذا الأصل العظيم الذي فيه حقن للدماء صيانة للأموال وحفظ للدين قبل ذلك، حفظ للدين قبل ذلك. وأجمع العلماء على وجوب طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم حتى ولو كانوا ظلمة ولو كانوا فساقا. فهذا عبد الله بن عمر وأنس بن مالك صحابيان جليلان يصليان خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج بن يوسف اسم معروف، إذا ذكر ذكرت الدماء، إذا ذكر ذكر القتل، إذا ذكر ذكرت الوحشية، ومع ذلك كان يصليان خلفه. ولما بلغ عبد الله بن عمر أن أهل المدينة يريدون خلع بيعة يزيد ذهب إلى عبد الله بن مطيع، فلما رآه قال ألقوا لأبي عبد الرحمن وسادة ليجلس، قال ما جئت لأجلس، فأنكر عليه وتغيظ عليه وقال نحن أعطينا بيعة لهذا الإمام مع ما يذكر عن يزيد. وعبد الله بن عمر من خيار الصحابة وأفاضلهم، ومن أكثر الصحابة التزاما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى إعراض عبد الله بن مطيع عرف بأنهم خارجون عليه، فذهب وجمع حشمه وأولاده وخطب فيهم قال إن أعطينا هذا الرجل البيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان. ثم هددهم وتوعدهم بأنه لو سمع عن أحد منهم شاركوا في هذه الفتنة فهو الفراق الأبدي، يهجره هجرا إلى يوم القيامة. هكذا كان الصحابة الكرام يتعاملون مع ما عند يزيد مما ينقل عنه وما عند الحجاج مما ينقل عنه. ولذلك هذا أصل يا إخواني وأخواتي من أهم أصول أهل السنة والجماعة. كثير من الناس يغفلون عن هذا الأصل ويستقون عقائدهم وأفكارهم من مصادر آسنة بعيدة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطحاوية التي اتفق العلماء على أنها عقيدة الأئمة الأربعة قال ويرى ونرى الحج والجهاد ماضيان خلف أئمة المسلمين برهم وفاجرهم، برهم وفاجرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما وصف لنا الخوارج وصفهم وصف دقيق حتى لا يلتبس على الناس أمرهم، ذكر بأنهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يعني أهل تدين ظاهر، لكن قال هم كلاب النار، كلاب النار. ولأهل العلم تفسير عجيب كونهم من كلاب النار، لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فهم الذين أنزلوا على أمة الإسلام صواعق الهلاك، هم الذين فتوا في عضد أهل الإسلام منذ قديم الزمان. ولقد كان العلماء لا ينخدعون بخشوعهم وبعبادتهم. فهذا سفيان بن سعيد الثوري الإمام من أئمة الدنيا المجمع على إمامته دخل المسجد من باب وإذا صالح بن حيي أو بن حيي، وصالح بن حيي هذا من العلماء لكنه زل في هذا الباب، فكان يرى الخروج، وكان مشهورا بالعبادة وبقيام الليل وبطول الصلاة. فلما رآه سفيان بن سعيد الثوري قال أعوذ بالله من خشوع النفاق، وأخذ عليه وخرج، خرج ودخل مع الباب الآخر. هكذا كان العلماء يتعاملون مع الذين يحرضون على الخروج على ولاة الأمور ويضعفون جماعة المسلمين. والآثار في هذا كثيرة جدا. الإمام أحمد رحمة الله عليه إمام أهل السنة والجماعة مع ما تعرض له من الأذية الشديدة حتى سميت الفتنة التي وقعت بالمحنة نجا منها الإمام نجى الله الإمام أحمد ونصر الله جل وعلا دينه على يد هذا الإمام، ومع ذلك ما خلع يدا من طاعة ولا سعى في تفريق الجماعة، وكان يقول يا أمير المؤمنين يأتوني بآية أو حديث. ولما اجتمع فقهاء بغداد كما ذكر الخلال في السنة اجتمعوا عند الإمام أحمد يقولون يعني بلغ الأمر مبلغ لا يحتمل، يريدون من الإمام أحمد فتوى في الخروج. ماذا قال؟ نفض ثوبه وقال اتقوا الله في الدماء، الدماء اتقوا الله في الدماء، ثم أخرجهم من مجلسه رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. هذا أصل عظيم، ولذلك مقاصد الدين الخمسة هذه ما يمكن أن تقوم إلا بإقامة هذا الأصل، وهو الاجتماع، ورأسه وعموده الفقري وقطب رحاه طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله رب العالمين. القواعد كثيرة لكنني الظاهر نسيت نفسي فأخذني الوقت، لكن إن شاء الله نكمل في الغد. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأسأله جل وعلا أن يفقهنا في دينه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والإخوة وضعوا أظن جوائز، ما أدري للأسئلة، ها في وقت؟ وين أبو صالح؟ طيب أسئلة سريعة، من يعرف القواعد في المنهج، التعريف اللي ذكرته العام، من؟ ها لا قبلها قبلها ما كتبت شكلك، ها العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. أها يلا أيه. أنت ما عرفت شرحت، ما شاء الله عليك كسبت، ها يلا. لا أبغى التعريف باختصار، أعطني التعريف الأخير باختصار، ها سار عليها أي. ما شاء الله أحسنت. هو الطريق الواضح الذي سار عليه المسلمون الأولون عقيدة وشريعة وسلوكا وأخلاقا. طيب من يذكر لي القاعدة الثانية؟ أيوه. لا أحسن ودي شو أعطيه هي، جزاك الله خير. طيب من يذكر القاعدة الأخيرة؟ القاعدة الأخيرة الخامسة، القاعدة الخامسة أبو إبراهيم. أيوه كمل باقي. أيوة وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. جزاك الله خير أحسنت، جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.